بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله الذي أنعم على من شاء بنعمة الإسلام. الحمد لله على نعمه التي تكرى علينا متوالية. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على هذا الملتقى الطيب والجمع الذي فيه التواصي على البر والتقوى. وبعد إخوتي في الله، لست لشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبه، وإنما أقول لكم يحب أن يتعاون معكم على طريق الخير والاستقامة. علنا أن نكون ممن تعاونوا على البر والتقوى، وممن ساروا على نهج أهل التقوى، وممن ساروا على طريق أهل الجنة من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن هذا الموضوع حول سير الصحابيات، فلست بقصاص أقص سيرا فقط، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة. فما يذكر من الأخبار ليس هو لتضييع الوقت والتسلية، إنما هو للعمل والسلوك على طريق أولئك الأخيار رضي الله عنهم وأرضاه. وإن هذا الموضوع النسائي وهو سير الصحابيات أعتبر نفسي أول مرة ألقي فيه، ولا زال في النفس أحاسيس حول المرأة، حول المرأة لتسير على نهج أخواتها اللاتي مضين على سطر التاريخ، فأنشأت في القدم مجاهدا يلقي بنفسه في سبيل الله ويقول: فزت ورب الكعبة. نريد من المرأة أن تنشئ كذلك داعية إلى الله يلقي بنفسه في الجهاد في سبيل الله، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. نريد المرأة التي تنشئ أولئك الأبطال الذين يبذلون أموالهم وأنفسهم رخيصة لإعلاء كلمة الله تعالى، وينشأ ناشء الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وإنني حينما أقلب الطرف في تاريخ الأمة وأقلب الطرف في تاريخ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، نجد رجالا عظماء سطرت أسماؤهم على سطر التاريخ ولن تمحى إلى قيام الساعة. ثم أقلب طرفي في النساء رضي الله عنهن وأرضاهن، فأجد نساء لا يوجد من رجالنا من يكون مثلهن رضي الله عنهن وأرضاهن. وهنا أقف بعجب وباستفهامات متوالية: أهو الإسلام الذي صنع أولئك، أم أن لأجسادهم خصائص طلعت لنا بمثل هذه الصور؟ ويقف الإنسان متأملا بعد ذلك: ها هو الدين بيننا نعيشه كما عاشه أولئك، ها هو الكتاب بيننا نقرأه كما قرأه أولئك، بل والله إنه متوفر في عصرنا أكثر من توفره في النسخ من عصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم نجد سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أين هي كانت في السابق في صدور الرجال ولم تكن مدونة وتيسرت لنا، ومع ذلك نرى الثمار يانعة في عصرهم ولا نراها في عصرنا؟ ونقف بعد ذلك متأملين فنقول: أهو الإسلام لا يمكن تطبيقه وإخراج تلك الصور في واقعنا من رجال ونساء؟ أم نقول فنرجع لأي شيء لأنفسنا فلنعافك الأنفس ونحمل الدمع على تلك النفوس التي لم تنضبط بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا هو والله السبب في عدم وجود تلك الصور كما وجدت في الأمة السابقة رجالا ونساء. وعندها نقلب في تلك في سير أولئك النساء. إن أول من نقلب في سيرهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فما أدري أبدأ بزوجاته أم بالصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن. ونجد غرائب في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. سنبدأ بأمهات المؤمنين لنرى كيف العيش، ولعلنا نتطرق إليه بشيء من التفصيل في محاضرة عش في الدنيا كأنك غريب. لنرى الغريب في عصرنا وفي ما أراد منا الإسلام أن نسير فيه. بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائد الغرباء وبيته بيت الغرباء صلى الله عليه وسلم، كيف كان حاله؟ كانت شجرا متوالية قد بنيت بالحجارة وسقفها العريض، وكان إذا أراد أن يسجد صلى الله عليه وسلم غمز عائشة فكفت قدمها ليسجد في موضع قدمها. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وربه عنه راض. وكانت تلك الزوجات قد رضينا بتلك البيوت وعشنا فيه في تلك البيوت رضي الله عنهن وأرضاهن مدة طويلة، ودعنا الدنيا ببيوت صغيرة، فما استنكرنا لذلك العيش. ولما هدمت أمر الوليد بن عبد الملك بتوسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويبدأون بهدم البيوت. يقول من كان في المدينة فما رؤي في المدينة يوما أكثر باخلا من ذلك اليوم. وهنا نتساءل لما يبكون؟ لأنهم يتذكرون شخص النبي صلى الله عليه وسلم ويتذكرون عيشه وبيته وقد مات وهو ربه راض عنه في تلك البيوت. فما سابقك حالنا في العمار وفي السكنى وفي الدينار والدرهم. عاش عيش الغريب صلى الله عليه وسلم، وعاشت نساؤه غريبات فيها في الحياة الدنيا. يقول سعيد بن المسيب رضي الله عنه وجدت أنها ما هدمت لينشأ ناشئ المدينة ويفد الناس من الآفاق إلى المدينة فيروا بيوت المصطفى صلى الله عليه وسلم. كيف وسع الدنيا وهو يسكنها وربه راض عنه؟ وإذا بالمرأة هنا في عصرنا تقلب طرفها في القصر وفي البيت، همها المتاع الزائل الذي ينقلب الإنسان فيه بعد ذلك إلى حفرة كما سمعنا من مقالة أحد. هذه بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نجد فرشه كيف كانت كحالنا في الافتخار في الفرش وغيره. وإذا دخلت المرأة بيت أختها قلبت طرفها في أرض بيتها بيت أختها، ثم نظرت وإذا الفرش وبدأت تنتقد ساخرة مستهزئة. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير ويؤثر على جنبه الشريف، ويدخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويقوم النبي إجلالا لعمر، ولما رأى ذلك في جنبه بكى عمر فقال يا رسول الله أنت رسول الله أفضل الخلق، تنام على الحصير ويؤثر في جنبه وكسرى وقيصر على الحرير والديباج. فبكى عمر فقال النبي: أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. والنبي والصحابة ونساؤه رضي الله عنهن يتوسدن وسائد من جلد من أدم حشوها لي. أين نحن من أولئك رضي الله عنهم وأرضاهم؟ ونجد طعام النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته معه. تقول عائشة كما ثبت في الصحيح: إنه ليمر علينا الهلال والهلالين والثلاثة، ما يوقد في بيت المصطفى نار. يقول عروة بن الزبير: يا خالة ماذا كنتم تأكلون؟ فما كان من جوابها إلا أن قالت: التمر مع الماء، يأكلون شهرا وشهرين وثلاثة. بيوت المصطفى لا يؤكل فيها إلا هذا. أين النساء في عصرنا ليرين أولئك النساء اللاتي من أهل الجنة؟ فإنهن أزواجه في الدنيا وأزواجه في الآخرة. ما تضجرن ولا تسخطن رضي الله عنهن وأرضاهن. وإذا بميزاننا في عصرنا توزن المرأة بجودة طبخها، وأصبحنا نزل المرأة لا بدينها ولا بأمور الموازين الإسلامية وتقواها وصلاحها، إنما توزن بموازين الدنيا. وهذا من الجهل والخطأ في ميزان الإسلام. الميزان الصحيح هو التقوى والصلاح، كما قال النبي: فاظفر بذات الدين تربت يداك. وإذا بنا جدت عندنا ظاهرة غريبة، وكلكم والله يراها في مجتمعنا، أصبح يؤلف لنا مجلدات في أنواع الطبخ والأكل والشرب، كتاب ضخم في أنواع المحشيات، وكتاب آخر في أنواع الكعكات، وكتاب آخر في الحلويات، وهكذا. وتأتي المرأة إذا قدمت زفت لزوجها، يؤتى لها بهذه الكتب، يظن الزوج بأنه تزوج طباخة عنده في بيته. وهذا من الجهل والخطأ. ولذا نرى غريبا في مجتمع الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن صلاح المرأة ودينها، يسألون عن استقامتها على دين الله، ثم تكون تلك أمورا ثانوية ليست أصلية توزن بها المرأة. وإذا بنا إذا زرنا أو زارت المرأة أختها فقدمت صنفين أو ثلاثة من أنواع المأكل والمشرب، عتبت عليها وسخطت ما تعمل، وبدأت تنتقد ما تقدمه لها. لكن إن قدمت مائدة لا يرى طولها ولا عرضها بجميع الأصناف، عدت من أشطر النساء ومن أذكاهن. وأولئك الكفار همهم أجوارهم، ولكن أهل الإيمان همهم قلوبهم. ولذا نجد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم صبرن على شغف العيش وقلة الزاد والمأكل والمشرب، وتنزل آية: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن. ثم تكون النتيجة أسرحكن. لكن إن كانت المرأة تريد الله والدار الآخرة، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا. أي أجر هو؟ والله إنه أجر عظيم. ولذا نجد النبي صلى الله عليه وسلم يقدم بضيف فينزل عليه فينطلق به إلى زوجته عائشة، فيقول لعائشة: أعندك طعام؟ قالت: لا يا رسول الله، والله ما في بيتي إلا الماء، لا التمر ولا الشعير ولا البر ولا غير ذلك. بيت النبوة لا يوجد فيه طعام. وينطلق به النبي إلى البيت الثاني فلا يوجد فيه إلا الماء، وهكذا يمر به على بيوته التسعة، ما يوجد في بيوت المصطفى إلا الماء. ويرجع النبي بهذا الضيف إلى مجمع الصحابة فيقول لهم: من يضيف ضيف رسول الله؟ من يضيف ضيف رسول الله؟ يقول أحد الصحابة: أنا يا رسول الله. مرحبا بضيف رسول الله. منزلة هذا الضيف بمنزلة المصطفى في نفوسه، وينطلق به فرحا مسرورا لبيت النبي لبيته، ويأتي لزوجته فيقول: هل عندك من طعام؟ قالت: وماذا؟ قال: معي ضيف رسول الله. قالت: والله ما عندي إلا ما يكفينا نحن والصبية. قال: إنه يكفي، أما الصبية فنوميهم فلا يأكلوا شيئا. ثم قدم الطعام، ثم إذا قدمتيه أطرق السراج ليأكل الضيف ليشبع، ونبيت ليلنا لا نأكل شيئا. يبيت أولاده والبيت كاملا جياعا ما ذاقوا شيئا رضي الله عنه. ثم كانت النتيجة: قدم الطعام فأكل الضيف فشبع، ثم انطلق لمسجد النبي، وإذا هو ينزل وحي من رب السماوات والأرض على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول الرسول لما غدا الصحابي إلى النبي: عمل ما علم به إلا هو وزوجته، لكن الذي يسمع كل شيء قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وتقول عائشة: سبحان من وسع سمعه كل شيء، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وينزل على النبي ويأتي الصحابي رضي الله عنه فيقول له الرسول: إن الله شكر لك صنيعك مع ضيفك، إن الله عجب لك، عجب لصنيعك مع ضيفك. ما أقامت تلك المرأة الدنيا وأقعدتها وقالت: إنكم لم تجعلوا لنا، لم تخبرونا بهذا الضيف. ما قالت: إني لم أقدم أصناف الطعام والشراب. ما تفجرت على زوجها ولا قامت قيامة البيت لما نزل الضيف، بل دادت طاوية مع صبيتها الذين هم فلذات كبدها رضي الله عنها وأرضاها، تعللهم وهم يبكون من الجوع حتى ناموا رضي الله عنهم وأرضاهم. وعندها تنزل البشارة كما ثبت في صحيح مسلم: إن الله شكر لك صنيعك مع ضيفك. أين نحن من هذه المرأة؟ أين الأخت المسلمة من هذه المرأة في تقديم الطعام؟ وإذا به إذا أخبرنا بنزول ضيف استنفر البيت بكامله في تقديم أصناف الطعام والشراب، وظنوا بأن هذا هو الأصل، وهذا من الجهل والخطأ، فيبقى الإسراف ويبقى غالبه في الزبائن ما يأكله أحد. وكان همهم أن يكون الضيف مطمئن النفس، وإن بقي غالبه في مواضع فيها القمائم والحفائض وغيرها، نعوذ بالله من هؤلاء. فليس هذا والله شكر النعمة. وننتقل الآن للسير لنعلم. بدأت بأم المؤمنين، أول من أسلمت رضي الله عنها وأرضاها، إنها خديجة بنت خويلد. تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم برجلين: أبو هالة بن زرارة وعتيق بن عائد، كما ذكر ذلك الإمام بن عبد البر رحمه الله. تزوجها النبي قبل البعثة 15 سنة، وهي رغبت فيه لما رأت في المصطفى صلى الله عليه وسلم من أمانته وحسن خلقه، ولأنه اشتغل عاملا لها في تجارتها صلى الله عليه وسلم. تزوج بها وعمرها 40 سنة، وكان عمر المصطفى 25 سنة صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر فيها في ترجمتها أنها أول من صدقت النبي صلى الله عليه وسلم. وسنأخذ بعض الدروس من حياة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وبعضا من فضائلها، ثم ننتقل لسير أولئك أو الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن. لما نزل على المصطفى الوحي وغص النبي فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم يستمر فينزل عليه أول القرآن. فكانت رضي الله عنها وأرضاها لما جاءها النبي قال زملوني زملوني هلعا وفزعا، قالت رضي الله عنها والله لا يخزيك الله فإنك لتصل الرحم ولتقري الضيف ولتكسب المعدوم ولتعين على نوائب الحق. فربطت على جأش النبي فهدأت من روعه رضي الله عنها وأرضاها. تلك مهمة المرأة الصالحة، المرأة التي تريد أن تنشئ جيلا يعيش في هذه الحياة الدنيا لإعلاء كلمة الله، ثم تنقله صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل ويخبر النبي بأن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى عليه الصلاة والسلام. وكان النبي بعدها لما نزلت يا أيها المزمل، ثم نزلت كذلك يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر، بدأت الدعوة تنطلق الآن منه. كانت أولا بشارة ثم انطلقت الآن في المجتمع، وإذا بالنبي يصاب بأنواع من الأذى من السخرية والاستهزاء والكلام وغير ذلك. وكان يرمى بالحجارة وقد يوضع على ظهره سنة الجزور صلى الله عليه وسلم. وكان كلما رجع صلى الله عليه وسلم إلى بيته وجد الحنان والدفء والراحة في ذلك البيت، وجد المرأة التي تسحب عنه نفوس من نفسه هموما التي تصيبه خارج بيته صلى الله عليه وسلم. وتلك والله هي مهمة المرأة الصالحة، أن تعين زوجها على الدعوة إلى الله، أن تعينه على طلب العلم، أن تعينه على تحقيق هذا الإسلام في نفسه وفي مجتمعه حتى تكون عونا له. فوالله إن صبرت على ذلك فإن لها الأجر والثواب من الله تعالى. ثم إذا بنا نجد خديجة رضي الله عنها وأرضاها، النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حب الجنة، فهي أم أولاده القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم بدأت تدعو في مجتمعها، فدعت فأسلم على يدها زيد بن حارثة كان مولا لها. ولما علمت بأن المصطفى يحبه حبا جما أهدته للنبي، فأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وتبناه، ثم ربت أولادها على الإسلام فأنشأت الأمة المسلمة كمن كفاطمة رضي الله عنها وزينب ورقية وأم كلثوم. وأما الأبناء فقد ماتوا وهم صغار ولم تستطع أن تنشئ هؤلاء لأن قضاء الله وقدره قد حتم عليهم بأن لا يستمروا في هذه الحياة. ثم نجد في حياتنا رضي الله عنها وأرضاها جهادها في سبيل الله. ودعت بنتها رقية لما هاجر عثمان إلى الحبشة، ودعتها أم تفارق فلذة كبدها، لكنها خرجت فارقة بدينها لما آذاها أهل الكفر، وبقيت هي مع المصطفى صلى الله عليه وسلم تشد أجره وتعينه وتشجعه على هذا الأمر والاستمرار في الدعوة إلى الله تعالى. وتأتيها البشائر العظيمة من رب السماوات والأرض، إنها امرأة صالحة عرفت هذا الدين فتمسكت به، عرفت طريق الاستقامة فلزمت، عرفت قيمة الدعوة إلى الله فانطلقت تدعو إلى الله تعالى، عرفت قيمة الفجر والإنفاق في سبيل الله فأنفقت من المال على النبي صلى الله عليه وسلم تهيئ له وسائل الدعوة إلى الله، فحظيت ببشائر تترى بعضها مع بعض. نزل جبريل على المصطفى صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر عائشة ببيت في الجنة من قصب، أي من قصب اللؤلؤ، لا صخب فيه ولا وصخب. وكانت النتيجة العظمى قصور الجنة تعد لهذه المرأة، وسبب ذلك والله هو الدين والاستقامة عليه. ونجد ثبت عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خديجة: خير نسائها، أي نساء الجنة، مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد. بل نجد الأمر أعظم من قضية الجنة فقط. ينزل جبريل عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه خديجة قد أتتك بطعام، فأقرئها أو فأخبرها بأن الله يسلم على خديجة، رب السماوات والأرض يسلم على خديجة امرأة، إلا أن الإيمان قد وقر في قلبها، امرأة تمسكت بشرع الله، فكانت النتيجة أن يسلم عليها رب السماوات والأرض، جبار السماوات والأرض يسلم على خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا جبريل يسلم عليها كذلك. فما كان من هذه المرأة الصالحة إلا أن قالت: هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. هذه امرأة من سير صحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن، وكفاته والله منصبة. أوليس أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لأبي بن كعب فقال الرسول لأبي: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة لم يكن. فما كان من أبي إلا أن قال: يا رسول الله، الله سماني، يعني تكلم باسمي. قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه وأرضاه، بكاء لأي شيء، إنه بكاء الفرح بأن يكون رب السماوات والأرض يتكلم باسم هذا الصحابي. والله إنها لمناقب عليا لهؤلاء الأخيار الأطهار. أين الأمة من هؤلاء ومن سيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم؟ ونجد الإسلام هو الإسلام، لكن والله إن القلوب ليست هي القلوب. فعلينا أن نعرف تلك السير، لا لنذكرها لتسلى بها، بل والله لننطلق فنعمل بها حرصا ونجاهد تلك النفس، علنا أن نبلغ تلك الرتبة، علنا أن نكسر معهم. فإن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحبب. ولذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فارق تلك الزوجة الصالحة، توفيت رضي الله عنها وأرضاها، وتوفي عمه صلى الله عليه وسلم، سمي ذلك العام، سماه أهل التاريخ عام الحزن، لأنه فقد الحنان والصفق الذي يجده في بيته. وعند ذلك خلص إليه أهل الكفر ما لم يكونوا يخلصوا عليه إليه من قبل. فجاءه عقبة بن أبي معيط قبحه الله، وإذا هو ساجد كما ثبت في الصحيحين. وقال أبو جهل: قبحه الله من يأتي بسل الجزور ويضعه على ظهر محمد، فإنه إذا سجد ما يرفع رأسه. فقام عقبة بن أبي معيط فأتى بسل الجزور فوضعه على ظهره الشريف، فلا الجزور كلنا يعرف ما فيه من القدر ويلقى على ظهر المصطفى صلى الله عليه وسلم. وتأتي فاطمة الصغيرة السن رضي الله عنها وأرضاها وتميط سل الجزور عن ظهر أبيها صلى الله عليه وسلم وتبكي بكها مرة. فارقت الأم وإذا به النبي يؤذى هذا الأذى ثم تبعده فتدعو عليهم ويدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يحبها ما نسي عشرتها معه فكان وفيا لزوجته صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فلما ماتت كان النبي يتعاهد سوء شباب خديجة رضي الله عنها وأرضاها. إذا ذبح الشاة بحث عن صويحبات خديجة فأهدى إليهن من حبه لخديجة رضي الله عنها وأرضاها، حتى أن عائشة غارت منها أشد الغيرة. وثبت في الصحيح كذلك استأذنت أخت خديجة حالة رضي الله عنها وأرضاها وصوتها مقارب لصوت خديجة، وكان النبي مضطجعا فلما سمع استئذانها فزع صلى الله عليه وسلم. تذكر المرأة الصالحة والزوجة الحبيبة لأن صوتها مشابها لها، فقال: اللهم اجعلها هذا. تقول خديجة عائشة رضي الله عنها: فغرت منها أشد الغيرة، فما كان منها إلا أن قالت: ما تذكر يا رسول الله من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت من الدهر في الدهر قد أبدلك الله خيرا منها. فقال النبي: والله ما أبدلني الله خيرا منها. ويذكر المصطفى خصائصها وفضائلها بأربعة أشياء آمنت بي إذ كفر بي الناس، فإنها أول من آمنت رضي الله عنها وأرضاها، وصدقت إذ كذب للناس فإنها من أول من صدقت، وكلما أتاها خبر عن أخبرها النبي بشيء من الوحي صدقته فما ترددت. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وواتتني بمالها ورزقني الله منها أولادا ولم يرزقني من أحد منكم. وما نسي تلك المرأة الصالحة، أين نحن من سيرة هذه المرأة رضي الله عنها وأرضاها؟ تقول عائشة: فوالله ما تكلمت فيها بعد ذلك. ولما غارت منها أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، فقال النبي: إن الله رزقني حبها، فحبها الله حببها إلي. ثم إذا بها أعمالها الصالحة. هذه قصة امرأتي من نساء الصحابة. وقد يقول بعض الناس: إن هذه زوجات النبي، فكن حوله وحق لهن أن يخرجن بهذه الصورة. لكننا نقول: سننطلق إلى نساء أخر لم يكن حول النبي زوجات له، إنما عرفن طريق الخير والاستقامة فالتزمن به، ونشأ عندنا جيلا فريدا من النساء الصالحات رضي الله عنهن وأرضاهن. ننتقل إلى أم عمارة، تكلم عنها الإمام الذهبي في سيره فقال: الفاضلة المجاهدة الأنصارية الخزرجية النجارية. كان أخوها عبد الله من البدريين، وأخوها عبد الرحمن من البكائين، ما سمع ذكرا ولا غير إلا انهملت عيناه من الدم رضي الله عنه وأرضاه. ذرية بعضها من بعض يتعاونون فينشئون جوا، ينشئون جوا مسلما كله متكامل، لا كحالنا ما نرى فيه من التناقض ونعيش. وإذا بها أم عمارة ممن شهدت ليلة العقبة، ومعلوم ما بايع النبي فيه الصحابة في ليلة العقبة، أن يدافعوا عنه كما يدافع عن نسائه وأبنائه، وتبايع أم عمارة أن تدافع عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان معها ابنها الصغير حبيب بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. ونجد شهدت أحدا والحديبية واليمامة وحنين، شهدت غزوة أحد مع زوجها غزية وولديه، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدة، كانت تسقي الجرحى، تحمل القرب على ظهرها تسقي الجرحى وتسقي المجاهدين رضي الله عنها وأرضاها، وقاتلت أشد القتال لما رأت أن الجيش قد انصرف بعضه عن النبي وما ثبت معه صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل. أول النهار تسقي الجرحى وآخره حملت سنجرها وسيفها أمام النبي صلى الله عليه وسلم تقاتل. وما رجعت من غزوة أحد إلا وفيها 12 جرحى رضي الله عنها وأرضاها، وكان من جراحاتها بعضه ضربها ابن قمأة أقمعه الله كما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ضربة على عاتقها، وكانت أمام النبي أراد أن يضرب النبي فبدت النبي بنفسها وضربها ابن قمأة وكانت النبي معه، أن بقيت سنة تداوم هذا الجرح. ويأمر النبي الصحابة بعد أن رجعوا من هذه الغزوة في حمراء الأسد قال لا يخرج معنا إلا من قد خرج وتريد الخروج بحمراء الأسد فما تستطيع من جراحها ودمها، إنها امرأة تجاهد لإعلاء كلمة الله، تكون شهيدة لأي شيء، إنها معها من المعاني السامية تدافع عنها، إنها تريد إعلاء كلمة الله في الأرض. ويجرح ابنها عبد الله رضي الله عنه وأرضاه وتنسف جراحاته، وتأتي ومعها العصائب فتلف عصابته جرحه بعصابة معها رضي الله عنها وأرضاها، ثم تقول له انهض بني فضارب القوم. ما جلست عنده لتنظر إليه وتبكي عليه، بل ربطت الجرح الذي يسحب دما ثم قالت انهض بني فقاتل القوم. ثم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة، من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة. وإذا به النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها ثناء عظيما ويقول ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت أم عمارة تقاتل دوني، ويثني عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لمقام نسيبة بنت كعب هذا اليوم خير من مقام فلان ابن فلان، يفضلها النبي على مقام الرجال صلى الله عليه وسلم. وما ينسى الصحابة تلك المنزلة والقتال رضي الله عنها وأرضاها، وتقدم لعمر مروضا جيدا وكان فيها مرضا عظيما، فقال من عنده إنك لو أعطيت هذا المرض لزوجتك عبد الله ابنك، قال ولا إنما أعطيه والله من هو أهل له، أعطيه لنسيبة بنت كعب فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وجدتها تقاتل دوني، ويأمر بذلك المرض فينطلق به إلى نسيبة بنت كعب رضي الله عنها وأرضاها. وينطلق ابنها حبيب بن زيد رضي الله عنه بايع النبي، قيل إنه بايع النبي صغيرا أين في العقبة، ويرسله المصطفى إلى مسيلمة بن الكذاب عليه لعائن الله. ثم ماذا كانت النتيجة؟ قبض عليه ثم سأله أتشهد أني رسول الله؟ قالت إن في أذني صمم ما تستحق أن تسمع ما تقول. أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله. ثم يهدده ويبدأ يقطعه عضوا عضوا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فيفتن في دينه رضي الله عنه وأرضاه ويقطع عضوا عضوا فما يزيد أن يقول لمسيلمة إن في أذني صمم ويأتي الخبر لأمه رضي الله عنها وأرضاها نسيبة بأنه استشهد فقتل فقالت والله ما أعذبته إلا لهذا الموت. وتقول بعدها بايع رسول الله صغيرا ووفى بها كبيرا قتل لأي شيء إنه والله دفاعا عن هذا الدين. أين هذه المرأة؟ أين نحن من هذه المرأة؟ أين الأم المسلمة التي تنشئ أولادها على هذه الأهداف السامية؟ وعندها تبقى حبها للجهاد تريد أن تنتقم من مسيلمة الكذاب وتستأذن أبا بكر أن تخرج لقتال مسيلمة وتخرج مجاهدة رضي الله عنها وأرضاها. وكانت النتيجة أن خرجت بابنها عبد الله ثم إذا بها لما دخلت حصن مسيلمة وجدت ابنها عبد الله يمسح الدم عن سيفه من دم مسيلمة فسألت ابنها أقتلتموه؟ قالت نعم. ثم سجدت لله شكرا.
أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط.